من سيئات أعمالنا ونعوذ بالله فلا مضل له ومن ضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته موصولة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت منا القراءة إلى باب نكاح المتعة، وهذه حينئذ الأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يحل نكاح أمة يهودية؟ هل يحل نكاح الأمة اليهودية؟ وما الدليل؟ ومن سلبك على ما تقول؟ على ما تقول؟ نعم يجوز. سؤال ثاني: لا يجوز نكاح الأمة اليهودية يعني بكل حال. متى يجوز نكاح الأمة المسلمة؟ ليس فقط نكاح الإسلام وخشي العنت، لكن الإمام مالك يقول لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، وسدنا بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقلنا الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، فإنما أحل الله كما قال مالك في عمر نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحل نكاح إماء الكتاب اليهودي والنصرانية. ولكن حتى إذا قلنا بجواز نكاح الأمة التي هي مؤمنة يكون ذلك في الشروط، لا يستطيع فورا ينكح النساء وكذلك أن يخشى العنت. ولذلك من كان تحته امرأة حرة مفصلة مسلمة مؤمنة، فهل يجوز له أن ينكح عليها أمة مسلمة؟ هل ينكح عليها أمة ليست يهودية ولا نصرانية مؤمنة؟ ما خشي العنت. صحيح لا يجوز، أنا ما خشي العنت. إذا الكلام في من كان يريد أن ينكح مؤمنة من الإماء، أما يهودية ونصرانية لا. طيب، لذلك قال ابن عباس: من لم يكن له سعة أن ينكح حرائر فلينكح إماء المؤمنين. فلينكح إماء المؤمنين ولا ينكح يعني المشركين، وهو ثنيا باب أولى إذا كانت أمة. إذا كانت أمة الوثنية
إذا كانت أمة. طيب هل يجوز نكاح الأمة المجوسية وقد أخذ النبي الجزية من المجوس؟ أخذ النبي الجزية من المجوس والمشركون لا يؤخذ عنهم. طيب ما دام أخذ منهم الجزية لا يجوز، لأن ذلك خاص بالمحصنات من أهل الكتاب. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب إذا كان عند الرجل المرأة وابنتها في ملك اليمين، عندها يملك يشتري أم بنتها، هل يحل له أن يطع الأم والبنت؟ لا يجوز. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. وما الدليل؟ من جهة الأثر سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطى إحداهما بعد الأخرى، قال لا ما أحب أن يخبرهما جميعا، أي أطأهما جميعا، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. وكذلك من كان عنده أختين لا يجمع بينهما، وإن كانت ملك يمين يطع هذه ويطع هذه. طيب كيف يفعل حتى يطع الثانية؟ نعم يعتقها ثم يطع أختها. وكذلك في الأم لا ينبغي لهم ذلك. طيب ما هو حد الإحصان الذي يوجب الرجم؟ حد الإحصان الذي يوجب الرجم وحد الإحصان الذي يوجب حد القذف ثبوتا في إحصان، هذا له وجه وذاك له وجه آخر ولا؟ طيب أبي الإحصان الآن الذي يثبت فيه حد القذف، حد القذف نعم، لو نكح حرة نكاح ايش صحيحا ولو أول جيلاجة واحدة، هذا مهم للتقييد. لأنك لو جئت تقول جامع قد يفهم بعض الناس الجماع هو الإتمام إلى الإنزال، فلو كان بإلاج ولو مرة واحدة من غير إنزال صار الإحصان أنه ذاق نعمة النكاح، فاستحق الرجل بأن يضرب بدنه بالحجارة حتى الموت سبحان الله حتى يهدأ ويترك حينئذ رميه بالحجارة. نعوذ بالله من الخذلان والذل. شوف الشهوة ايش تسوي سبحان الله، الشهوة التي لا تنضبط بالسنة ايش تصنع لصاحبها؟ يقتات ويكون عفيف كريم في معشره وأهله، ثم تقود هذه الشهوة المحرمة للمباحة إلا عند المبالغين، الشهوة المحرمة. فتقده إلى أن يدع يدفع بشدة أو يؤخذ به للرجل فيرجم حتى الموت، أي ذي الأعظم هذا؟ وهي لحظة 60 أو 25 ثانية ثواني معدودة لله. نعوذ بالله، هذا الإحصان الذي يوجب الرجم، الذي يوجب القذف. أن تكون أو أن تكون المرأة قذفت محصنة، وش الحصانة؟ يعني شوف، إنسان قذف مؤمنة غافلة بكر قذفها، أتراها زانية عياذا بالله، ما نجلد حد القذف لما ينجلده يقول مين متزوجة هذه، مين محصنة؟ إذا تكلمنا عن الإحصان فيما يوجب القذف، الذي فيما يوجب إيش؟ فيما يوجب عفوا الرجل، فيما يوجب القذف، قذف محصن، رابط الإحصان فيها، يعني ما نرجم إلا القذف إلا أم الزوجة أو قد زوجت قبل، قلنا لا وجهتان الإحصان، فالرجم عرف. أنت لا تعرف بمسالك أهل الريال عفيفة عفيفة، حتى لو كانت يعني لغة العصر عامية، شفت الريال تسمع أغاني ومع ذلك من قذفها يجلد، لا تعرف بريبة عفيفة تأنف الزنا، وإن كان تسمع يعني أغاني تأنف من الزنا، فمن قذفها رجل عفواً جدد، من قذفها جدد. طيب، فإذا هذا الإحصان له جهاته. قال الثوري: لا يحصن الحر المسلم بأنا ولا بكافرة، إذا وطأ أنا لا يحصن، وإنما يحصن يعني عنده بالنكاح. قال مجاهد: إذا نكح العبد الحرة أحصنته. قال عطاء: نكاح الكتابية إحصان وليس بنكاح الأمة بإحصان، نكاح الكتابية، أما الأمة لا. إذا يعد إحصان إذا كان النكاح صحيح، سواء كان على قول مبرور مسلمة أو كتابية، أما الأمة لا تحصن. طيب، الآن لندرج في قراءة جديدة في نكاح المتعة. نعم، أي شيء من قرأناها اقرأها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب ما جاء في الإحصان، قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها.
طيب عن النكاح هو الذي يحصن، أما ذاك اليمين لا يكون كذلك. اقرأ نكاح المتعة.
قال مالك رحمه الله: باب نكاح المتعة. قال عن مالك عن ابن شهاب:
مالك رأس المتقنين وكبير المثبتين وهو صاحب الموطأ، عن ابن شهاب وهو محمد بن المسلم ابن شهاب الزهري أول من جمع السنة لزعم الله على الإسلام، وهو متفق كما قال ابن حجر في التقريب على جلالته وإتقانه.
قال عن عبد الله:
عبد الله وهو ابن محمد بن علي ابن أبي طالب ثقة،
والحسن
كذلك وهو هما ابني
محمد بن علي بن أبي طالب.
نعم.
عن أبيهما
ثقة، محمد بن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم حمر إنسية.
نعم. هذا الحديث من هذا الوجه أخرجه الإمام مالك، ومن طريقه أخرجه البخاري، وهو كذلك قد أخرجه مسلم، فهو متفق على صحته. وفيه من الفقه وشاهد التبويب تحريم نكاح المتعة، تحريم نكاح المتعة، وذلك لأنه قد قال علي رضي الله تعالى عنه نهى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. والأصل في النهي عند الفقهاء أنه للتحريم لا يكون الكراهة وحسب، حتى يأتي صارف يصرفه للكراهة. ويدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن إيش شيء فاجتنبوه ما نهيتم عنه، وما نهاكم عنه كما قال الله عن رسوله فانتهوا. ويدل على أنه يمكن صرف التحريم إلى الكراهية عند السلف بصارف ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. شوف هذا النهي، ثم جاء صارف عندها تعرفه قالت فيه هذه موسيقى أخ ما يدري يعلم إن شاء الله، ففهمت من صارف أنه لم يكن النهي عزمة للتحريم. قالت: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وقفت لهذا الحد انتهى، لكن عندها صارف لم يعزم، إذا النهي كراهة. فيفهم منه أن النهي في أصله للتحريم ما لم يأتي صارف، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء فضل المرأة. أخي يا أخ الأخ، هذا الجوال فيه موسيقى غير النظر لأنها محرم خاصة للمسجد. إيه جزاك الله خير. نهى النبي عن الوضوء بفضل البركة. هذا النهي في أصله ليش؟ للتحريم. فلما توضأ الطاهر فضل ميمونة علم أنه يريد أن يبين الأمة الكراهة. لو جاء واحد يقول والله أنا ودي أتوضأ بفضل المرأة ما دام النبي فعل، نقول أفضل تترك هذا، يكره لك، لأن النبي فعل هذا بوضوءه فضل المرأة كان واجب ولا مستحب؟
واجب.
ليش؟ لا حتى يبين الأمة أن هذا الأمر مو مقصود منه الكراهية، فلا بد يسوي كذا عشان يشعر الأمة أن ذلك ليس كراهية، كما ذهب الجمهور مثلا إلى كراهية الشعر القائلة، هذا مذهب جماهير العلماء، ومذهب علي بن أبي طالب وخليفة راشد لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فسجل هذا الشعر القائم. لكن جاء في كتاب الشمائل الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب قائما وقاعدا، يريد يبين لهم من الكراهية أن النهي عندما زجر ونهى للتأكيد بالحكم والتشديد الكراهية، لكن لم تصل ليش بالتحريم كما فهم علي فشرب قائما، لما بلغ ناس ينكرون هو شرب شرب متثبت أن الأمر ليس بالتحريم فشرب قائما وخليفة راشد ولم ينكر عليه أحد فرضي الله عليه. هنا هو الشاهد من الباب، نهى عن متعة النساء يخير، فالنهي هنا للتحريم. وفما المتعة؟ المتعة هو أن يكتب في العقد أو أن ينطق حتى لو لم يكتب. الأمد في النكاح ويتفقان على ذلك فيقول انكح لي ابنتك شهرا، انكح لي ابنتك سنة. فتحريم نكاح المتعة يدل على ايش؟ ان مقصود النكاح عند الشارع الديمون، سيكون مؤقت. الاصل الذي يراد به الديمومة، ولذلك قد يستنبط كراهية الطلاق مع قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، من ما رواه مسلم في صحيح أن الشيطان يبعث سراياه بعد أن يغير عرشه على البحر كل يوم، فأكثرهم أو أعظمهم فتنة لولد آدم، يعني أعظمهم منه قربا الحديث. وفيه ما تركت حتى فارق امرأته فيقول أنت أنت نعم أنت فيدنيه. فالشريعة تشوف إلى ديموت النكاح والصبر على أذى المرأة وعلاجها بالضرب بالهجر والضرب و الوعظ بحسب التأديب الذي يجتهد فيه الزوج. المهم أن لا يتسارع في فراقها، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يسمي ذلك في العقد أو أن يتهمه به ولو لم يكتبه في العقد. لو لم يكتبه بالعقد لا يحل له أن يتفوه به، فإن تفوه به وقال أو ذكره فإنه يصبح نكاح متعة، فإن لم يتفوه به جاز عند أكثر الفقهاء، هو ما يسمى الزواج بنية الطلاق. جمهور الفقهاء ورجحوا شيخنا العلامة مفتي الزمان شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله وخالفه صاحبه وتلميذه الشيخ صالح الفوزان كما سيأتي الخلاف. المهم لا يكتبه، فإن كتبه صار متعة، وإن عقده في نفسه فسيأتي الخلاف بين العلماء وما يسمى بالزواج بنية الفراق أو الطلاق، وسيأتي الكلام عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا خلاف بين أهل السير والعلم وأهل العلم بالأثر أن نهي النبي عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر، وإنما نهي عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير. اختلاف الرواية، يعني جاءت رواية مثلا نهى النبي في غزوة تبوك عن نكاح المتعة، وجاء أيضا نهيه في الفتح، وجاء حينئذ نهيه في حجة الوداع، اضطربت في ذلك الأحاديث. الشيخ العلامة حقق ناصر الألباني رحمه الله أن الأصح والمحفوظ هو أنه زمن الفتح في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبوة: أشهد على أني على أبي أنه حدث عن رسول الله أنه نهى عنها في حجة الوداع. هذه رواية أبي داود. قال: على من أذاني شاذ. والأحفظ زمن الفتح. كيف يحكم الشيخ الشذوذ لأي شيء أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، إما ضبطا أو عددا أو ضبطا أو عددا، فإنه حينئذ يكون شاذ، فيكون الأوثق خبر الأوثق هو المحفوظ والثاني هو الشاذ، فهذا شاذ في لفظ حجة الوداع، والمحفوظ في هذا الحديث يعني أنه زمن الفتح. طيب، وحينئذ كانت متعة النساء جائزة، ولكنها حينئذ نسخت في حديث البخاري سلم الأكوع: رخص رسول الله عام أوطاس المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. إذن هذا عذر عبد الله بن عباس عندما يجي أجاز المتعة فالذين يستمسكون بالمتشابه يقول أباحها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد حدث لعمر بن الخطاب أنه اطلع على المنسوخ ولم يبلغه الناسخ وهو عمر خطيب بن عباس، لذلك اطلاع عمر على أنه لا يجوز المحرم يضع الطيب قبل إيش؟ قبل الإحرام. ما بلغه الناسخ الذي بلغ ابن عباس وعائشة كما تصريح البخاري، فقد اطلع على عمر فيما قبل حجة الوداع لسنتين في عمرة الجعرانة، حديث يعلى بن أمية. قال: يا عمر، أتستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن عمره، فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمره متولف بطيب لابس جبته؟ في زمن الفتح أو بعد زمن ما بعد زمن حجة الوداع، رؤية عائشة الذي يضع الطيب على مفارق أو تضع الطيب على مفارق رأسه. فهل لو قال الرجل هذا أنكر عليه؟ أنكر. قال: أهللت وأنا على طيب. فالنبي قال: اغسل. إذا هذا منسوخ، يقول ابن حجر، لأن الجعرانة كانت في سنة ثمان، سنة ثمان بلا خلاف، والفتح والحجة الوداع في سنة عشر. فإذا يطلع عمر على المنسوخ، علم الناس. هل عليك العالم أنه يفتي بخلاف السنة وهو معروف اتباع الحق؟ إذا كان صاحب سنة معروف اتباع الحق يقال لم يبلغ، كما كانت عائشة عامة مع عمر، عبد الله بن عمر يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله ونسي، هكذا تصرف معالم السنة. ما يلزم بالزمات الحدادية كيف يقول كذا وكيف يشكرون، لعله نسي، لعله ما بلغه، لعله يحفظ مكانه مثل صاحب سنة. طيب، وعلى هذا ما جاء عن عبد الله بن عباس في ذلك فإنه محمول على أنه لم يبلغه النهي عن ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم قال بعض الرواة: غدوت للمسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بين الركن والمقام يخطب، فسمعت يقول: إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء، فمن كان قد تزوج امرأة إلى أجل، هذا تعريف المتعددة إلى أجل، أخذ من حديث مسلم، فليخلي سبيلها وليعطيها ما سمى لها، لأنه مستحيل فرجع، فلا بد يعطيها مهرا. فإن الله قد حرم عليكم إلى يوم القيامة، والمرأة إذا كانت نكحة المتعة لا ترث وتعتد على الحيضة، فالمقصود أنه كان ذلك ثم إيش؟ ثم نهي عنه. وقد جاء من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، يعني شعر مهرك الثوب فستان، يسمونه فستان قديم، ليس من فستان ثوب. ثم نهانا عنها، يعني المتعة يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية في ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم فالأكثر منهم حل على النهي عنها وتحريمها، ولذلك روى مالك ابن أنس وغيره عن نافع عن عمر قال: عمر متعتان كانت على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج، رواه مسلم. أما متعة الحج فهذا فيه نظر، لأن النبي تمتع هو نفسه بالقران وأمر بها، وهذا اجتهاد من عمر. على أنه في رواية أن ابن عمر كان يقول: أبي حرمها فقط يعني اجتهد وأراد يعني البيت أن يعمر طوال السنة. ولكنه نسخ ذلك الأمر. طيب، قال عطاء سعيد بن عباس يقول: رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم الله بأمة محمد، ولولا نهي عمر عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. وهذا محمول كما ذكرت لك على إيش؟ على أنه لم يبلغه رضي الله تعالى عنه. وقال عمار مولى الشريط قال: سألت ابن عباس عن المتعة سفاح النكاح، قال: لا، سفاح هي ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قال: يتوارثان؟ قال: لا. قال ابو عمر: لم يختلف العلماء من السلف الخلف المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، إذا كانت لو حصلت مات الزوج وقتها ما فيه ميراث بالإجماع، يعني هذا ليس هو النكاح المعروف. قال ابن مسعود: المتعة منسوخة، فسخ الطلاق والعدة والميراث. وقال ابن ابي ذئب سمعت ابن الزبير يخطب فقال بخطبته ان الذئب يكنى ابا جعدة الا وان المتعة هي الزنا. سمعت الحول يقول في الرجل يتزوج المرأة الى اجل قال هو الزنا. والآثار في ذلك معلومة. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى ذلك لا يحل لأحد أن يترك ما هنالك من الأحاديث لقوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل إلينا وما أتاكم الرسول فخذوه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، وذلك ابن عمر قال اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار مالك سفيان وحنيفة الشافعي ليث بن سعد وزاي أحمد إسحاق بن راهوية ثور داود الطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله عندهم عنه. إذا هذا يسمى من الخلاف الضعيف والقوي. نعم، هذا لا يحل لأحد أن يحتج فيه لو صح. عن ابن عباس عنه كذلك أن يحتج بقوله ويترك سائر الصحابة مع أن معهم الحق. أنا نتبع قول ابن عباس نفسه لما أجاز وضع الطيب للمحرم وخالفنا عمر، فالآن نوافق عمر ونخالف ابن عباس. عمر كان ينهى يقول لا أتيت برجل، نعم، فكان ينهى عمر عن المتعة حتى قال بعضهم لو قاله ابن عباس يعني في عهد عمر لأنكر عليه عمر أو لما استطاع أو يعني لمنع. وليس معنى ذلك أن ابن عباس يعني قوال بالحق اللي إذا خاف، لكن حينئذ سيهاب أن يخالفه لأنه خليفة راشد لعله أو غير ذلك مما يعتبر له لحبل الأمة رضي الله تعالى عنه. لكن هل إذا نكح المتعة يفسخ أم يصح؟ قال مالك الثوري وحنيفة هذا نكاح المتعة وباطل، يفسخ قبل الدخول وبعده، يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا هو الظاهر، لأن النهي يقتضي إيش؟ الفساد. نهى النبي عن نكاح المتعة عائد إليها فإذا لا يصح ذلك، ولا خير فيه أصلا في نكاح المتعة. طيب، أما النكاح الذي هو يسمى بنية الطلاق فالجمهور على أنه جائز إذا كان في النفس، يقول بطلقها بعد شهر، بطلقها بعد أسبوع، في النفس لم يكتبه ولم يشرطه ولو لفظا عند الإيجاب القبول. فالأكثرون على أن هذا جائز، وقول الجمهور ومن اختاره ابن قدامة المقدسي في المغني ونقل أنه قول جماهير العلماء، وذهب إليه واختاره الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كما ذكرت لك. فالأصل في النكاح الجواز، وإنما نهي عن المتعة، وتعريف المتعة أن يشترط الأذى، فإذا ما اشترط فلم يأتي دليل على المنع. فكان في النفس، ولعله يكون في النفس فلا يلتزم به لأنه في النفس، لكن الالتزام متى يكون؟ في الكتابة. فقد يجعل في نفسه أنه ينكح إلى شهر، المرأة تكون أديبة ذات خلق تحترم الزوج وتقدر فيرى أن يمسكها، فحينئذ يتغير رأيه فيها فيبقيها. أما إذا كان مكتوب معقود تلزمني يقول خلاص انت شاف اتركني او هو يلزمها فالامر منتهي مبسوط ولا فقيل واختاره شيخنا والقول الثاني لا يجوز لان هذا غش لاهل الزوجه قالوا لان اهل الزوجه لو عرفوا انك ستطلقها بعد سنه ما انكحوك اياها لو عرفوا انك ستطلقها بعد ايش بعد سنه لكن يشكل على هذا ان يقال هل يجوز للإنسان يتقدم للمرأة ويضمر في نفسه إنه إن شاء الله بعد سنة هيتزوج عليها فهل يقال حرام نكاح ليش؟ والله لا أبرع عنك ما أعطوك ولا زوجوك يجوز هذا نقط النكاح أو هكذا فقد يشكل عليه يقال من الفرق على كل حال ما دام انه عرف نكاح المتعة ما دام انه عرف نكاح المتعة فكان هو المنهي عنه فنحتاج الى دليل واضح الى التحريم لكن الاحوض لا شك الانسان تركه من اجل الخوف من هذا الايراد وهو الغش لاهل الزوجة نعم لا 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 جمهور النساء كذا طلقها ولا تزوجها هكذا لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال دارها تعيش بها صلى الله عليه وسلم الثاني في الحديث أكل لحوم الحمر الإنسية وبما أن في الموطأ قال نهى عن متعة النساء يوم خيبر حينئذ يشكل أن الشيخ هنا قال في رواية أبي داود الأحفر أنها في الفتح ولا قال محفوظ أن في زمن الفتح ليس في حجة الوداع ورواية مالك أقصر وأعلى سند فقال أنها يوم خيبر كان النهي يوم إيش في خيبر وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه ورواية أبي داود المحفوظ ما ذكر الشيخ فهل يمكن يكون النبي نهى مرتين الفائدة فعلى كل حال ينظر في كون جاء النهي يوم خيبر والنهي أيضا يوم الفتح لأنه قال المحفوظ هناك الفتح هنا الرواية ظاهرة بأنها تدل على أنه يوم متعة النساء يوم خيبر عند أبي داود لكن يكون أو يظهر ذلك بجمع الطرق قال وأما نهي عن نكاح المتعة ففيه خلاف واضطراب متى شف فحينئذ أنا فقط ترجيح مبدئي إن رواية مالك تعرفون أقصر سند وإلا المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وجمع روايات وقال في رواية أبي داود الأحفظ أن زمن الفتح الشيخ رحمه الله على كل حال مهما قلنا فالأمر منسوخ النهي منسوخ فلا يحل لأحد أن ينكح المرأة نكاح متعة إلى أجل يتمسك المتشابه ويترك المحكم قال الله تعالى في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فإذا هذا يجوز النسخ في القرآن ففي الحديث من باب أولى، والنسخ يكون أحيانا من أخف إلى أثقل ومن إلى مساوي ومن أثقل إلى أخف، هذا من أخف إلى أثقل، وحين يكون من أثقل إلى أخف مثل تقدم بين يدي نجواكم صدقة فنسخ، نعم نسخ ذلك. أما النهي عن أكل اللحوم الحمر الإنسية فهذا لا خلاف أنه كان يوم خيبر الأذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله ما تبقى.
الله Shalom.